الحديث الحادي والأربعون رد الحقوق عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
جندب وجندب كلاهما صحيح
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أهل السنن إلا النسائي جندب في
حتى تؤديه جندب وجندب في اسمه وفي اسم أبي ذر رضي الله عنه
قال إلا أن تؤدي قال حتى تؤدي رواه أهل السنن إلا النسائي
نعم هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى الحث على الأمانة بكل معانيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت ممكن أخذته بسرقة أخذته بغصب أخذته باستعارة أخذته بإيه؟ باستعارة أخذته على سبيل الأمانة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه والفائدة الثانية أن من أخذ شيئا بأية صورة فهو ضامن له يعني يجب عليه أن يؤديه على الصورة التي أخذه إيه؟ أخذه عليها فالفائدة الثالثة هي وجوب أدائه على الصورة التي أخذه عليها وإذا لم يكن كذلك ها يضمنه إما بأن يأتي بمثله وإما أن يعوض صاحبه عنه بقيمته فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه نعم تفضل يا شيخ
الحديث الثاني والأربعون أحكام الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري
نعم هذا الحديث فيه فوائد منها إثبات الشفعة فيما لم يقسم الحقوق نوعان حقوق مستقلة وحقوق مشتركة فالحقوق المستقلة خلاص ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها شفعة لماذا؟ لأن هذا حقي وهذا حقك وليس بيننا خلطة ليس بيننا خلطة وأما النوع الآخر وهو ما لم يقسم حقوق مشتركة اشتريت أنا وأنت قيراط أرض على المشاع يعني لي فيه النصف ولك فيه النصف لكن لم نحدد ما هو النصف الخاص بك وما هو النصف الخاص بي فهذا هو الذي لم يقسم فإذا أراد واحد منا أن يبيع للآخر إلا إذا هذا الآخر لم يرضى فيبيع للغريب فإذا باع للغريب قبل أن يبيع لصاحبه أو يعرض على صاحبه فمن حق صاحبه أن يفسخ هذا البيع لأنه إيه؟ أحق بالإيه؟ أحق بالشفعة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم والفائدة الثانية نفيها عما قسم ولذلك قال فإذا وقعت الحدود عرف إن ده بتاعك وده بتاعي وصرفت الطرق خلاص أصبح كل واحد مننا له إيه؟ له شأن فلا شفعة ليس لي أن أجبرك على البيع لي ولا أن تجبرني على البيع لك طالما أن المسألة إيه؟ ها؟ كل يبيع في ملكه الثالثة هذا الحكم إذا فتشت في القرآن الكريم لا تجده ولذلك نعلم أن السنة وحي وأن العمل بالسنة فيما زاد على الكتاب واجب فالوحي عندنا أوسع من القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن الكريم. ولذلك مثلا تجد بعض الآيات في القرآن، وهذه من قاصمات الظهر بالنسبة لمن يقول أنا لا آخذ إلا بالقرآن، يعني لا آخذ بالسنة، فإذا سألته عن قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فكانوا عليها مدة مكة كاملة وستة عشر أو سبعة عشر شهرا في المدينة، وهذا معناه كم سنة؟ كم سنة كان المسلمون قبل تحويل القبلة يصلون إلى بيت المقدس؟ 14 سنة وست شهور أو خمس شهور، تمام؟ يبقى كده إيه؟ كده 14 سنة ونص. طيب من الذي وجههم إلى هذه القبلة؟ ها؟ هل تجدوا نصاً في القرآن يقول لهم توجهوا إلى قبلة بيت المقدس؟ لا. ولذلك لا يمكن أن يكونوا توجهوا إلا بوحي من الله على لسان رسوله، وهذه هي السنة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى من سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني الله أذن لكم في ذلك، فأين إذن الله؟ لو بحثت في القرآن الكريم كله لم تجد شيئا من هذا، وإنما هذا جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لهم افعلوا كذا، فقطعوا الشجرة وقطعوا النخيل. فهذا أيضا من الأدلة على أن السنة تستقل بالإيه؟ تستقل بالتشريع، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم.
الحديث 43: بركة الشركة الصادقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الشركة، جواز الشركة، فكما أن الإنسان يمكن أن يستقل بنفسه يبيع ويشتري، فيمكن أن يشارك غيره يخلط المالين ويبيع معا ويشتري معا ويقسم الربح بينهما على ما يتفقان عليه، ولها عند العلماء شروط. الفائدة الثانية إثبات البركة والحفظ والمعونة فيها، كما قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، وفي رواية: ودخل الشيطان بينهما. خرج الرحمن ودخل الإيه؟ ودخل الشيطان. وهنا سؤال: ما ذنب الثاني؟ ها؟ إيه ذنب الثاني؟ ما هو بيقول ما لم يخن أحدهما صاحبه، فعندنا الاثنين، واحد خائن والثاني أمين، واحد كاذب والثاني صادق، فما ذنب الآخر؟ ها؟ إنه صاحبه. هذا لو كان لم يتقص فعلا، أما إذا تقص وعمل ما عليه وأخذ بالظاهر، أو سأل فقيل له هو أمين، ما ذنبه؟ نقول السؤال خطأ. لماذا؟ لأن هذا الوعد بالحفظ والبركة والمعونة إنما نزل على شركة فقط، إنما جاء من أجل إيه؟ من أجل شركة، فلما لم يكن هناك شركة لم يكن هناك الوعد، كمثل أن يقال لك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فلك كذا فلم تذهب، فهل يكون الذي لم يعطك ما وعدك خانك أو غدر بك أو لم يوفي لك؟ لا، أنت لم تحقق الشرط. فهذا وعد بالأجر، بالحفظ، بالبركة، بالمعونة على إيه؟ على عمل معين وهو الشركة. فلما انفضت الشركة انفضت المسألة، وليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يحرم، بل يبارك له في عمله بسبب أمانته في ماله، بسبب أمانته وحده. ففيه بركة الانفراد غير بركة الإيه؟ غير بركة الاجتماع. والفائدة الثالثة هي الدعوة إلى الأمانة فيها في الشركة، والتحذير من الخيانة فيها، وذكر عقوبتها، ذكر عقوبة الله تبارك وتعالى لهذه الخيانة إذا وقعت. نعم.
الحديث الرابع والأربعون: ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن عمل الميت ينقطع ولا يتجدد إلا في الأشياء الثابتة بالشرع، فلا يمكن للإنسان أن يخترع عملاً من الأعمال لم يأتي في الشرع مثله، أو لم يأتي في الشرع نوعه، ويقول هذا مما يصل إلى الميت أو مما يتجدد به ثواب الميت. الأمر الثاني صحة الوقف، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. ما معنى الصدقة الجارية؟ يعني الوقف، الوقف بشتى أنواعه، والوقف بشتى مدده، فمن الوقف ما يكون ليوم، ومن الوقف ما يكون لشهر، ومن الوقف ما يكون لسنة، ومن الوقف ما يكون لعمر، ومن الوقف ما يكون أبد الدهر. فعندنا من الأوقاف الآن ما هو موجود من أول الإسلام إلى يوم الناس هذا، وهكذا. صحة الوقف وفضيلة العلم، فضيلة العلم، والعلم هنا ممكن يكون عن طريق كتابة الكتب، أو عن طريق تدريس هذه الكتب، أو عن طريق نشر العلم بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعليم، الخطابة، كل هذا من باب فضيلة العلم. والترغيب في الزواج، وإلا فمن أين يأتي الولد؟ ها؟ لابد يكون في ده ترغيب في الإيه؟ في الزواج. والفائدة الثالثة هي فضل الصدقة والدعاء والعلم وتعدي نفعها. يعني إذا تفكرت في هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجدتها كلها ذات نفع إيه؟ خاف ولا متعدي؟ نفع متعدي. صدقة جارية يعني تنفع الناس وتجري عليه هو بالحسنات. علم ينتفع به، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذه كلها أعمال متعدية وليست إيه؟ قاصرة. والعمل المتعدي خير من العمل الإيه؟ من العمل القاصر. نعم.
أو بالأحرى وهب ثواب قراءة القرآن للميت
تدخل. نعم تدخل، فهي من العمل الصالح كذلك، وإن كان من وإن كانت هي من المختلف فيه. وإذا الإنسان أراد أن يعمل عملا فليتوفر على ما هو مجمع عليه، ولا ينشغل بما هو مختلف فيه، مع عدم الإنكار على من يعمل عملا من الأعمال المختلف فيه. يعني مثلا أنا ممكن أقلد مذهب الشافعية في أن قراءة القرآن لا تصل، لكن منكرش على الحنبلي الذي يرى أن قراءة القرآن تصل. تمام؟ فله أن يقلد ما يشاء، وإن كنا نوصيه بأن يحافظ على الإيه؟ يحافظ على الأعمال المجمع عليها قبل الأعمال الإيه؟ المختلف فيها.
سيدنا نتكلم على قراءة القرآن عند القبر،
لا بأس، عند القبر وعند البيت كلها سواء، في وقت الوفاة أو بعده سواء، لا بأس يعني. أخذ عليها القارئ أجر أو لم يأخذ. هذا بالنسبة للميت لا, لا, لا حرج فيه. الحرج عند من؟ عند القارئ. القارئ الذي أخذ أجر يعني ليس له ثواب على قراءته لأنه أخذ الأجر على القراءة، اللهم إلا إذا احتسب بطريقة أخرى أو كان مضطراً يعني. نعم.
الحديث الخامس والأربعون، التملك بالسبق. خلص بشوية. عن أسمر ابن مدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم،
ما لم يسبق إليه،
من سبق إلى ما لم يسبق،
يسبق. آه مثل ماشي إليه مسلم.
من سبق، تمام. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات المباح. احنا عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية علي والأحكام التكليفية عليكم. الأحكام الوضعية كمثل الرخصة، العزيمة، الأداء، القضاء، الإعادة، هكذا. هذه الأحكام الإيه؟ الأحكام الوضعية، السبب، الشرط، المانع، هذه كلها أحكام إيه؟ أحكام وضعية، وهي علامات جعلها الشرع في العمل يستدل بها على أشياء. خلاص، هذه إيه؟ الأحكام الوضعية. الأحكام الشرعية التكليفية كم؟ خمسة؟ ماشي، وافقنا أنها خمسة. عايزين حد بقى يقولها لنا الأحكام التكليفية الخمسة. حد من غير آل النقيب، بارك الله فيه. ها، قولوا يا إخوان الأحكام التكليفية الخمسة. تفضل. الواجب والمكروه والمباح والمحرم، أيوة، والمستحب. تمام، ممتاز. يبقى هذه الأحكام الخمسة: الواجب اللي هو طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، ويقابله الحرام وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، كده اتنين. والمستحب وهو ما طلب الشارع فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، ويقابله المكروه ما طلب الشارع تركه ليس على سبيل الحتم والإلزام، بكده أربعة. وفي النص الإيه؟ المباح. المباح تعريفه إيه؟ قالوا إيه؟ لا ولا، لا ولا، يعني إيه؟ يعني ليس في فعله ثواب أو عقاب، وليس في تركه ثواب ولا عقاب، وهو أصلاً ليس من مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، مباح، مباح. فهذا هو الذي يتكلم عنه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت المباح، فيقول: الكلأ مثلاً في المرعى مباح، الماء مثلاً في النهر مباح، فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو إيه؟ له، لا يصح لأحد أن ينازعه فيه. وذلك أيضاً مثل الأرض في المسجد مثلاً، جئت فجلست في الصف الأول في موضع من المواضع، فهذا الموضع لك، لا يجوز لأحد أن يجيء فإيه؟ يقيمك منه ويجلس مكانك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه أو ليجلس غيره فيه. إذا تبرعت أنت وقمت لا بأس، لكن إنه يقومك عشان يقعد هو، لا.
سيدنا قاعد في المجلس، يعني لو قاعد وهم قمنا وجيت قاعد مكانه، لو قاعد وهم قمنا وجيت قاعد مكانه،
قمنا فطرنا خلاص، يبقى انتهى كده المجلس الأول وبدأنا في مجلس جديد. وبدأنا في مجلس جديد وهو سبق خلاص. إذا سبق من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، يبقى أول شيء إثبات الإيه؟ المباح. ثانياً أن الناس فيه شركاء. ثالثاً أن من سبق إلى شيء منه صار ملكه ولا يحل لأحد أن ينازعه فيه، لكن طبعاً هذه الملكية بحسب الشيء. فمثل الماء والكلأ هذه ملكية تامة، هيشرب المية هنتفع بها بعد كده في إيه؟ هيأكل الرعي لدابته. أما بالنسبة للمكان فمعناه أنه يملك إيه؟ يملك منفعته خلال هذا الوقت، وبعد ذلك صار إيه؟ ملكاً عاماً من جديد. نعم.
الحديث 46 أحكام المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الميراث، إثبات الميراث. فبعد تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث وتوفر الشروط في الوارث، نبدأ إيه؟ ننظر في أمر توزيع التركة على ما قرره الله ورسوله في القرآن وفي السنة، فهذا فيه إثبات الميراث، وأيضاً فيه إثبات حق العصبة فيه. فالميراث نوعان: ميراث بفروض مقدرة، وميراث بعصبة بعد الفروض المقدرة أو معها، أو معها. تمام؟ فالفروض المقدرة كم؟ الفروض المقدرة العلماء يلخصونها في ثلاث كلمات، فيقولون الربع والثلث. الربع والثلث دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: ونصفهما وضعفهما. تمام كده؟ يبقوا كم؟ يبقى أنا عندي الربع والتم والنص، وعندي التلت وإيه؟ التلتين والسدسين، ولا والسدس والتلتين والسدس. هذه كل الفروض الإيه؟ الفروض المقدرة، لا تخرج عن هذه الإيه؟ عن هذه الستة. وما أبقت الفرائض بعد ما وزعنا الفرائض على المستحقين من الورثة، وبقي شيء إلى من يذهب؟ يذهب إلى الإيه؟ يذهب إلى العصبة. طيب، الفائدة الثالثة أن أصحاب العصبات يرثون بعد أصحاب الفروض، ويكون الميراث بحسب القرب من الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لأولى رجل ذكر. فلو فرضنا مثلا إني موجود أخ وعم، من الذي يرث بالعصبة؟ الأخ. تمام؟ طيب، موجود أب وأخ، هو أصلا الأب هي إيه؟ الأب هيأخذ التركة فرضا وتعصيبا، ولن يرث الإيه؟ ولن يرث الأخ. نعم.
الحديث 47 لا وصية لوارث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل شيء ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن قسمة المواريث حق الله تعالى، لا يحق ولا يحل لأحد أن يتدخل فيها، لا بتقديم ولا بتأخير، لا بتقليل ولا بتكثير، لا بإلغاء ولا بزيادة ولا بنقص، ليس لأحد أن يتدخل فيها، إنما تطبقها كما هي في الإيه؟ كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة الثانية أن ما قسمه الله تبارك وتعالى لشخص هو حقه الذي لا ينبغي أن ينقص منه أو يأخذ هو فوقه، فيأخذ حقه لا يزيد على هذا ولا ينقص، ولا يزاد على هذا ولا ينقص. فإذا حكم الله تبارك وتعالى مثلا للرجل، إذا كان لامرأته فرع وارث، كم يرث؟ يرث الربع، وإذا لم يكن يرث النصف، خلاص يبقى هو ده حقه في هاتين الحالتين، وليس لنا أن نزيد ولا أن ننقص. المرأة التي توفي زوجها لها إذا كان هناك فرع وارث ها الثمن، وإذا لم يكن هناك فرع وارث فلها الإيه؟ الربع. ليس لنا أن نعدل ولا أن نغير ولا أن نبدل في هذه القسمة شيئا. الشيء الثالث أن الوصية للوارث غير جائزة. إذا أراد إنسان أن يوصي لأحد الورثة، الوارث قال فلان فلان يرث المكان الفلاني بعيداً عن إخوته وصية مني له، ولا يشاركه إخوته فيها ويشارك إخوته في الباقي، لا، ليس له أن يفعل هذا. حتى لو أنه جمع أبناءه جميعاً، الورث ذكوراً وإناث، وقال يا أولاد أنا عايز أدي الحتة ديت زيادة في الميراث لأخوك فلان، موافقين؟ فقالوا موافقين. فهل هذا ملزم لهم في الميراث؟ لا، مش ملزم له، سواء كان ذلك عن رضا منهم وقتها أو كان ذلك كرها منهم من أجل ألا يكسروا بخاطر أبيهم. في الحالتين إيه؟ ليس بملزم. فماذا نفعل؟ نأتي بعد وفاة هذا الوالد ونجمع الورثة من جديد ونسألهم السؤال نفسه من جديد، هل تعطون هذه الزيادة لفلان كما قال أبوكم؟ فمن قال نعم ينفذ في حق، ومن قال لا لا ينفذ في حق، وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ومعنى ذلك أنها يمكن أن تنفذ كلها، ويمكن أن تعطل كلها، ويمكن أن ينفذ بعضها ولا ينفذ البعض الآخر. ما فهمت.
واحد يا سيدنا
ماشي
سؤال نسيب السفر وتعالى اكتب لك ارض باسمك.
اي لا، هو لا يصح ان هو يديله شيئا دونا عن اخوته، انما لابد وان يسوي بينهم في العطيه.
اخواته موافقين يا سيدنا؟
اخواته موافقين. إن كانوا موافقين فتجوز في البداية، ثم عند الميراث يساءلون فيها كذلك. والأصل إن هو يعطيها له في حياته على اعتبار إنها في حياته تكون مثلا إيه منفعة ينتفع بها، ينتفع به. وإن كان هذا أيضا يتوقف على إيه؟ على رضا بقية إخوته. نعم.
الحديث الثامن والأربعون، ثلاثة الله في عونهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن وإلا النسائي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الله تعالى وعد هؤلاء الثلاثة بالعون. المكاتب يعني العبد الذي يريد أن يتحرر، فيقول لصاحبه سيده: كم تريد فيا؟ فيقول: مليون جنيه مثلا. يقول: طيب هتقسمها لي على 10 سنوات. فيقسمها له على 10 سنوات، يعمل، وفي كل سنة يؤدي إليه إيه؟ قسطة، فهذا يعينه الله تبارك وتعالى. والثاني الناكح المتزوج لكن بشرط أن يريد العفاف فيعينه الله تبارك وتعالى، والثالث المجاهد في سبيل الله. الفائدة الثانية أن الوعد بهذا ثابت عند الله تبارك وتعالى متحقق، ولذلك عبر في الحديث فقال ثلاثة حق على الله، مع أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء لأحد، لا يجب عليه، لكن منة منه وتكرما أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. الشيء الثالث، هذا الحديث يشير إلى أن هؤلاء الثلاثة ينبغي أن يبذلوا ما يستطيعون من جهد وأن يستعينوا الله تبارك وتعالى على بلوغ الغاية، وهذا واضح في المجاهد في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهو لا يكلف إلا لا يكلف إلا وسعه، ثم الله تبارك وتعالى يعينه، الله عز وجل يعينه، وليس معنى ذلك إن هو يترك الإيه إن هو يترك الاستعداد ويترك السعي ويعتمد على أن الله سيعينه، لا، لا بد وأن يأخذ بالإيه يأخذ بالأسباب.
الحديث التاسع والأربعون، المحرمات من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها ثبوت المحرمات في النكاح، ومعنى ذلك أن النساء ينقسمن إلى قسمين بالنسبة لمن يريد النكاح، منهن من يجوز له أن يتزوجها ومنهن من لا يجوز له أن يتزوجها، وأن في ذلك الفائدة الثانية، وأن في ذلك محرمات من النسب ومحرمات من الرضاعة. والآية الكريمة في سورة النساء ذكرت أن المحرمات من ثلاث جهات، الجهة الأولى النسب الولادة، والجهة الثانية الرضاعة، والجهة الثالثة المصاهرة، في جهة رابعة لكنها محرمة تحريما مؤقتا، جهة رابعة وهي جهة إن فلانة متزوجة أو أنك أنت متزوج من أختها أو عمتها أو خالتها، فليست محرمة عليك بمعنى محرمة، وإنما هذا التحريم تحريم إيه؟ تحريم مؤقت، بمعنى إذا زال سببه فيحل لك أن تتزوج بها. وأن الرضاع ينشر من الحرمة ما ينشره النسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو الولادة، ومعنى ذلك أن كل من يحرم من ناحية النسب يحرم كذلك من ناحية الرضاعة، وليس معنى ذلك طبعاً أن الرضيع قد صار مثل الابن في كل شيء، لا، إنما في بعض الأحكام. ولذلك مثلاً لو أن هذا الرضيع فقير، هل يجب على هذه الأم المرضع أن تنفق عليه؟ لا. ولو أن هذه الأم المرضعة فقيرة، فهل يجب على هذا الولد إذا كان كبيراً وله مال أن ينفق عليها؟ لا. فإذن هي مسألة إيه؟ مسألة النكاح فقط، مسألة النظر، مسألة الخلوة، مسألة السفر، هكذا، يعني المسائل المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح، النكاح وما يتعلق به، أما غير ذلك في الحقوق المالية مثلا والحقوق المادية غير هذا فلا، ليست كذلك، فليست مثلا في مقام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، هذا أبوك من الإيه؟ أبوك من النسب، وليس أبوك من الرضاع، ولا أمك من الرضاع، إذن فهذه مسألة في الإيه؟ مسألة في الحرمة فقط. نعم.
الحديث الخمسون حسن معاشرة الزوجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأصل بين الزوجين المودة والرحمة، هذا الأصل، الأصل بين الزوجين المودة والرحمة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الفائدة الثانية: الحث على حسن العشرة، الحث على حسن العشرة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الزوج بأن يتغاضى وأن يفوت ولا يمسك على كل صغيرة وكبيرة، بل إذا تحقق من أن كذا عيب فيلتمس في مقابله ميزة ويهب هذا العيب لهذه الميزة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو قال فيها كذا وحش، طب ما هي عندها كذا وكذا 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 حلو، وهكذا. طيب، والثالثة: الدعوة إلى التماس أسباب ذلك واجتناب أسباب ضده والتغاضي عن هذه لقاء تلك. ومعنى ذلك أن الإنسان لابد وأن يبحث في زوجته عن المميزات، لا يغض طرفه عن المميزات وينتبه انتباها شديدا لأجل الإيه؟ العيوب والمنفرات. فهذا من شأنه أنه يجلب العداوة والبغضاء ويبعد المودة والإيه؟ والمودة والرحمة. فلذلك الإنسان الذكي يذكر نفسه دائما بمحاسن الأمور حتى إذا ما جاء سيء من سيئاتها يغلب دائما عليه جانب النظر الإيه؟ النظر الحسن.